شفنا طبعا ان هامان اتصلب مكان مردخاي او الشيطان اتهزم على الصليب مكان المسيح، وشفنا استير الكنيسة ملكت مع المسيح وخدت الختم، خدت سلطان العريس او المسيح، وشفنا انه الخلاص انتشر او يعني اتبعت لكل العالم عشان ينقذوا اليهود من قرار الاعدام اللي كان تاريخه يوم 13/12. هنشوف بقى لما وصلت الرسالة في كل بلد كان ايه رد فعله. اصحاح 9 دلوقتي. وفي الشهر 12 جينا بقى لليوم المنتظر. بس قبل ما نيجي معلش عاوز اقول لكم المنشور كان نصه ايه، ده اخر اصحاح في التتمة، يعني ده مش مكتوب قصادكم لكن ده اخر اصحاح في التكملة او التتمة اللي هي مش في ايديكم. شوفوا النص اللي اتبعت للبلاد: من أرتحشست العظيم المالك من الهند إلى الحبشة، إلى القواد والرؤساء في 127 إقليما التي في طاعتنا سلام. إن كثيرون يسيئون اتخاذ المجد الممنوح لهم فيتكبرون. فاكرين المنشور الأولاني كان مين اللي كاتبه؟ كان همان، وخاتم بختم الملك وقال أنا حلو مفيش زيه ولازم نبيد اليهود وكده. هنا بقى أرتحشست اللي كاتبه بنفسه، فبدأ بالكلام وقال ايه: ان كثيرين يسيئون اتخاذ المجد الممنوح لهم فيتكبرون. كأنه ابتدى بحكمة كده، ان في ناس المجد اللي تاخده يوقعها في الكبرياء، فهنا معناه اساء استخدام المجد. يعني ربنا مديك مجد انك تبقى من ولاده، ما تسوقش فيه، ما تسئش استخدام المجد ده مش عشان تتكبر. كون ربنا حماك انك تغلط زي الناس ده مش معناه انك احسن من الناس، ده لولا نعمة ربنا كنا ممكن نبقى وحش من كل الناس. لو الواحد فكر بالطريقة دي لن يسيء استخدام المجد، يبقى ربنا يمجد الشخص اللي ما يسئش استخدامه. لكن لو لقى المجد اللي هيدهولك هيوقعك في كبرياء يحوشه عنك احسن. لكن لو لقاك تستحمل المجد يديك مجد. واخدين بالكم؟ لدرجة القديسين يقولوا احتمال الإهانة أسهل من احتمال المجد أو احتمال الكرامة. طب هو الكرامة محتاجة احتمال؟ لا، يعني عشان تكرم أو تتمجد وما تتهزش من جوه وما تصدقش وما تنفعلش بالكرامة دي، هذه أصعب من أنك أنت تتشتم وتسكت. احتمال الإهانة أسهل من احتمال الكرامة. فهمنا؟ مع ان احتمال الكرامة، الكرامة الواحد يحتملها على طول، لا هو مقصود يحتملها يعني ما يتأذيش بيها. كثيرين يسيئون اتخاذ المجد الممنوح لهم فيتكبرون، يقصد همان طبعا، ويجتهدون لا ان يظلموا رعية الملوك فقط، ولكن اذ لا يحسنون تحمل المجد الممنوح لهم يتآمرون على الذين منحوه لهم. وعاوز يحكي حكاية همان، فبيقول ده يوصل بيهم الكبرياء، مش يأذوا بس الناس، ده يأذوا الإيد اللي اتمدت ليهم بالمجد وبالمنح. لأن هامان ما كانش عاوز يأذي اليهود بس، ده كان عاوز يأذي الملك لأنه كان هيموت مراته. فبيقول شوفوا الكبرياء يعمي إزاي. وفكركوا تاني بالآية بتاعت عبيديا 2: تكبر قلبك قد خدعك، تكبر قلبك قد خدعك. ولا يكتفون بألا يشكروا على الإنعام وأن ينابذوا الحقوق الإنسانية، بل يتوهمون أنهم يستطيعون أن يفروا من قضاء الله المطلع على كل شيء. يعني إيه؟ يعني المفروض أن هم يشكروا لما الواحد ربنا يكرمه ويديله مجد ويديله مركز. إذا كان إنسان عاقل يشكر، طول ما الواحد بيشكر ما يقعش في الكبرياء. لأن الشاكر عادة فاهم كويس إن العطية من إيد ربنا. عادة اللي بيشكر كتير بيحمي نفسه من الكبرياء. لكن في الدرجات الشديدة قوي بتاعت الكبرياء ولا الشكر يستر. زي الفريسي، الفريسي كان متكبر بس وقف يشكر. بس كل الشكر يعني كده من بره بس، منظر بس، أشكرك لأني لست مثل باقي الناس. طيب ايه اشكرك بقى من تبوظت الدنيا بالكلمة دي؟ فهي فيها شكر كده مغلف بشكر، لكن هو من جواك متكبر. لكن لما الواحد يشكر على عطايا ربنا ما يتكبرش. ليه؟ ما هو المركز اللي انت فيه ده نعمة من ربنا، محبة الناس ليك دي نعمة من ربنا، كونك مغلطت زي اخوك دي نعمة من ربنا، كونك بتخدم دي نعمة من ربنا، هتتنفق على ايه؟ اشكر. فانا بيقول مش بس ما شكرش همان على المركز والنعمة اللي هو فيها، لكن تخطى كل الحدود الإنسانية والحقوق الإنسانية، ونسي خالص أن هناك قضاء الله المطلع على كل شيء. هنا الواحد يقف يتأمل بقى في الحتة دي، ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ ده أرش حسس ده ولا مش عارف أقولها، شين شين أصلها ما عرفش تتقال إزاي شين شين دي. قد يكون أسلوب مردخاي برضو، ده كلام مظبوط. لكن إذا كان الملك ختم على الكلام ده، معنى كده أن الملك ضمنيا اعتقد في الله. الملك ده وثني في الأصل، لكن لما تعامل مع أستير ومع مردخاي وشاف إزاي إلههم نصرهم وخلصهم، بقى يقول كلام بتاع اليهود، قضاء الله العادل المطلع على كل شيء. طب دي مش لغة الوثنيين دي؟ الوثنيين عندهم أسماء للآلهة وما عندهمش إله واحد، لكن هنا قضاء الله المطلع على كل شيء، ده معناه تقريبا ابتدى يدخل في الإيمان. نفس القصة دي حصلت مع دانيال، اللي يقرأ سفر دانيال يكتشف أن داريوس الملك طلع منشور للعالم كله النص فيه يسجد لإله دانيال، لأنه ليس إله آخر مثله يستطيع أن ينجي مثل هذا. يعني هو طلع منشور إمبراطوري عالمي أن كل العالم يسجد لإله دانيال بالأمر، ده معناه برضو أن داريوس الملك آمن بربنا. شوفوا الإنسان اللي يعيش مع ربنا بأمانة ويصلي كتير ويصوم ويبقى مشغول بقضية، قضية خلاص نفسه أو خلاص شعبه، يكتشف أن ربنا بيستخدمه دون أن يدري برسالة خلاص لأكتر من كده كمان. هي يعني ما كانوش يحلموا أبدا أن الملك أرتحشست نفسه يؤمن بالله، لكن احتمال كبير يكون الراجل ده اعتقد في الإله الحقيقي بسبب سلوك أستير ومردخاي. كأن الواحد فينا لما يعيش أمين مع ربنا، ربنا ممكن يشتغل به ويعمل به حاجات كثيرة، بس يكون أمين في صلاته وفي صومه وفي جهاده وفي رسالته وفي خدمته الضيقة. أستير كل تركيزها على شعبها، مش بس شعبها، ده آلاف هيؤمنوا بربنا في اليومين دول. وقد بلغ من حماقتهم، ده عمال يتأمل في حماقة همان، أنهم يحاولون بمكايد أكاذيبهم أن يسقطوا الذين سلمت إليهم المناصب، وهم يجرونها بالتحري ويفعلون كل ما يستأهلون به شكر الجميع. يعني المتكبر يكره أي حد كويس ويكره أي حد جنبه، أي حد زي همان تلاقوه ما يستحملش حد يأكل الجو غيره أبدا. زي وقت دانيال كل المرازبة الوزراء كانوا متغاضين جدا من دانيال. ليه؟ لأنه لم يجدوا فيه إلا من جهة إلهه، مش مسكين عليه غلطة غير بأنه بتاع ربنا. طب مالكم انتوا بدل راجل كويس وشايف شغله متغاضين ليه؟ لا متغاضين. فالمتكبر كمان قلبه مليان كراهية، وهم يجرونها بالتحري، يعني يحاولون أن يسقطوا الذين سلمت إليهم المناصب، والناس الطيبين دول يجرونها بالتحري ويفعلون كل ما يستأهلون بشكر الجميع. يعني الناس الكويسة اللي تستاهل الشكر يبقى المتكبر عاوز يخلص منها ويأذيها. ويخدعوا باحتيال مكرهم مسامع الرؤساء السليمة الذين يقيسون طباع غيرهم على طباعهم. يعني ايه؟ يعني المتكبر كمان يلجأ للخداع، ده كل ده عمال يحلل في أخطاء همان، ازاي همان اللي كان بيشكر وكان بيؤذي وكان بيكره وكان بيتطاول على الإيد اللي اتمدت ليه بالنعمة، وفي نفس الوقت يتآمر ويغش. كل دي من أولاد الكبرياء. يخدعوا مسامع الرؤساء السليمة، يعني أرتحشست عاوز يقول يا جماعة أنا بريء من اللي حصل، أنا وداني اتغشت. وصدقوني ياما ناس كبيرة في مواقع كبيرة، ناس كويسين قوي بيتغشوا بسبب اللي بيجي في ودانهم يتكلم احيانا كده، الشيطان شاطر. فيطلع ان ارتحشست ده اللي هو الاسم الثاني لاحشاويروس، راجل مش بتاع كده وما يأذيش الناس عمال على بطال برضه، لكن وجود همام فوق راسه أو جنبه ده مؤذي جدا. الذين يقيسون طباع غيرهم على طباعهم، يعني ايه حتى دي؟ بصوا في آية قالها معلمنا بولس، آية حكيمة قوي، يقول ايه؟ اذ هم يقيسون انفسهم على انفسهم يضلون. في ناس تعتبر نفسها هي الستاندرد، هي المقياس، وتقيس الناس كلها على نفسها. فاهمين ازاي؟ الكبرياء يعمل الدرجة دي، ان الواحد يعتبر نفسه هو المقياس في كل شيء، ما بيغلطش ابدا، وبالتالي اي حد ياخد كام من 10؟ فاهمين ازاي؟ فهم بيقول هنا يقيسون طباع غيرهم على طباعهم، يعني هم 100% مظبوطين لكن يقيسوا الناس على طباعهم هم. وهذا امر مختبر من التواريخ القديمه ومما يحدث كل يوم، ان دسائس البعض تفسد خواطر الملوك الصالح. فلذلك ينبغي أن ينظر في سلم جميع الأقاليم، يعني بعد المقدمة الطويلة دي، اللي يبدو أن أرتحشست عاوز يدافع عن موقفه فيها، أو يقول أنا جماعة غشيت مش قادر يقولها بصراحة، لكن كان معايا حد متكبر ملو داني خدعني غش الدنيا كلها، وكان أذى، كان هيأذي العالم وهيأذيني معاه. فلا ينبغي أن يظن أننا نأمر بأشياء متباينة عن خفة عقل. ما حدش يفتكر أن أنا اتجننت بقى وإيه هغير كلامي، ما أصل دي كبير عليه قوي. بل ذلك ناشئ عن اختلاف الأزمنة، الوقت بيتغير فالقرارات بتتغير، وضروراتها التي حملتنا على إبراز الحكم بحسب مقتضى نفع الجميع. هي صيغة قانونية شوية بحكم أن ده منشور عسكري يعني. فمن ضمن دفاعه عن نفسه مش بس انا يعني اتغشيت وكان معايا متكبرين حواليا، كمان انه مقتضى الامور اختلف والازمنه اختلفت، فالموقف هيتغير والقرار هيتغير. ولكي تفهموا كلامنا باوضح بيان، فان هامان ابن همداسه الذي هو مكدوني جنسا ومشربا، مكدوني دي كانت في زمانهم تعتبر ايه؟ شتيمه، لانه برضو بعض المفسرين احتاروا، هو همان لقب بالأجاجي، والأجاجي دول من نسل عماليق. طب هنا بيتقال عليه مكدوني، دي مكدوني، دي مكدونيا لو تفتكروا في العهد الجديد دي في أوروبا، لما كان بولس بيلف وجال واحد في رؤية رجل مكدوني بيقول له أعبر إلينا وأعنا. في الوقت ده البلاد المكدونية دي فقيرة قوي كانت وقمة الجهل، فكانوا لما يشتموا واحد أو يعني يعتبروه رجل مش تمام يعني يقولوا راجل مكدوني. عشان كده بيقول الذي هو مكدوني جنسا ومشربا، يعني طباعه طباع المكدونيين، وهو غريب عن دم الفرس، الملك عاوز يتبرأ منه يعني، وقد فضح رحمتنا بقساوته. شوف الكلمة دي، فضح رحمتنا بقساوته، يعني هو الملك معتبر نفسه دايما رحيم. القسوة بتاعت همان غيرت شكل الملك قدام العالم كله بعد أن آويناه غريبا. إحنا لما بنام من الشوارع، وبعدما أحسننا إليه حتى كان يدعى أبا لنا، يعني كنا راجل، يبدو أن كان همان ده راجل كبير في السن، وكان الجميع يسجدون له سجودهم لثنيان الملك، يعني بيسجدوا له لأنه تاني الملك. قد بلغ من شدة عتوه أنه اجتهد أن يسلبنا الملك والحياة، من شدة عتوه اجتهد أن يسلبنا الملك والحياة. برضو دي لما تفكروا في الشيطان وربنا، ما هو الشيطان كان عاوز يتطاول وياخد مجد ربنا، لأنه سعى بدسائس جديدة لم تسمع بإهلاك مردخاي الذي إنما نحن في الحياة من أمانته. شوفوا الكلمة دي بقى حلوة ازاي، سعى بدسائس بإهلاك مردخاي الذي إنما نحن الملك أحشوير في الحياة من أمانته، يعني اليوم اللي أنا عايشه ده مديون بي لمردخاي اللي أنقذني في يوم من الأيام، إنما نحن في الحياة من أمانته وإحسانه وبإهلاك قرينة ملكنا أستير، يعني مش مردخاي اللي أنقذني، كمان قرينة ملكنا أستير وسائر شعبها. وكان في نفسي أنه بعد قتلهم يترصد لنا في خلوتنا. هو اكتشف كده بقى أنها من إيه بيرسم على أبعد من كده، عاوز رأس الملك. ولو تفتكروا في أول الحكاية أنه طلعوا الاثنين اللي عملوا المؤامرة تبع همان، بس هي ما بنتش، فدليل أن همان اتغاظ جدا أن مردخاي أبطل المؤامرة بتاعت الاثنين وزراء دول. يترصد لنا في خلوتنا ويحول مملكة الفرس إلى المكدونيين، ونحن لم نجد قط ذنبا في اليهود المقضي عليهم بالموت بقضاء أخبث البشر، بل بعكس ذلك وجدنا أن لهم سننا عادلة، وهم بنو الله العظيم الحي إلى الأبد. كلام كبير قوي بقى، يعني مش بيقول دول ناس كويسين، لا ده اعترف اعتراف فظيع. شوفوا لما بقى الملك الوثني يعترف أنهم بنو الله العلي العظيم الحي إلى الأبد، الذي بإحسانه سلم الملك إلى آبائنا. يعني ده آمن خالص أنه بقى ربنا بيسوق الدنيا كلها. وإلينا وما برح محفوظا إلى اليوم، يعني ربنا هو اللي محافظ على المملكة دي. وحيث ذلك فاعلموا أن الرسائل التي وجهها باسمنا هي باطلة. كده أبطل الإيه؟ المنشور اللي فات، الرسائل اللي وصلتكم باطلة. وبسبب تلك الجريمة قد علق أمام أبواب هذه المدينة شوشم هو صاحب تلك المؤامرة وجميع أنسبائه على خشبات، فنال بذلك جزاء مستحق من قبل الله لا من قبلنا. يعني ده جزاءه من إيد ربنا مش من إيدي أنا، اتعلق هو وكل عيلته على صلبان. فليعلن هذا الأمر الذي نحن منفذوه الآن في جميع المدن ليباح لليهود أن يعملوا بسننهم، وينبغي لكم أن تعضدوهم حتى يتمكنوا من قتل الذين كانوا متأهبين لقتلهم. شوفوا تقلبت الحكاية ازاي، في ناس كانت فرحانة قوي مستنية اليوم ده، كل بقى أعوان الشياطين وأتباع الشياطين، في ناس كده بتكره المسيحيين فبيستنوا اليوم اللي المسيحيين يقعوا فيه، كل دول يتقلب عليهم اليوم اللي هم ماسكين. هم قصدوا به شرا والرب قصد به خيرا. الذين كانوا متأهبين لقتلهم في اليوم 13 من الشهر 12 الذي يدعى أذار، فإن ذلك اليوم الذي كان لهم يوم حزن ونحيب قد حوله لهم الله القدير إلى فرح. ربنا اللي قلب يومهم الحزن إلى يوم فرح. وأنتم أيضا فانظموا هذا اليوم بين سائر أيام الأعياد الأخرى وعيدوه بكل فرح حتى يعلم فيما بعد. تصوروا يوم الإعدام هيبقى يوم إيه؟ عيد ثانوي بعد كده، وده اللي هنفهمه دلوقتي، أن كل من يطيع الفرس بأمانة يثاب على أمانته ثوابا واسيا، ومن يرصد لملكهم يهلك بجنايته. يعني اللي هيعيش معانا هيلتزم بكلامنا وياخد ثواب على أمانته، واللي هيتآمر على الملك لازم يهلك بالجناية بتاعته. وكل إقليم أو مدينة يأبى أن يشترك في هذا العيد فليهلك بالسيف والنار. ده أصبح عيد مش قومي لليهود بس، ده أصبح عيد لكل العالم على حس الجماعة اليهود، للناس فقط بل البهائم أيضا، ليكون إلى الأبد عبرة للاستخفاف والعصيان. إصحاح 9. وفي الشهر 12 أي شهر آذار في اليوم 13 منه، حين قرب كلام الملك وأمره من الإجراء، قربنا من اليوم اليابق، خلاص كده المنشور الجديد راح وصل، وقربنا خالص من اليوم المنتظر اللي كان يوم رعب وإعدام هيبقى يوم فرح. في اليوم الذي انتظر فيه أعداء اليهود أن يتسلطوا عليهم تحول ذلك حتى أن اليهود تسلطوا على مبغضهم. اجتمع اليهود في مدنهم في كل بلاد الملك أحشاويرش ليمدوا أيديهم إلى طالبي أذيتهم، فلم يقف أحد قدامهم لأن رعبهم سقط على جميع الشعوب. تصوروا اليهود الغلابة اللي كانوا في أول القصة كلهم لافسين مسوح ورماد ومذلولين، دلوقتي أصبح رعبهم على كل الشعوب. تصوروا المسيحيين البسطة دول ليهم مخافة عند الناس، صدقوني الشخص التقي يخوف، يخوف الشياطين ويخوف أتباع الشياطين. اوعوا تفتكروا ان التقوى دي حاجة قليلة، الشخص التقي قوي والشياطين عارفين قوته، وكل اللي اتباع الشياطين يعملوا له مليون حساب هو لا معاه فلوس ولا معاه بنادق ولا معاه كلام من ده، بس يتخاف منه. إيليا كان راجل تقي جبار، أخاب الملك ما يترعش منه. يوحنا المعمدان جبار، هيرودس الملك يترعش منه. طب وإيه دول قوتهم في إيه دول؟ لا، قوتهم في صلواتهم وأصوامهم ونسكهم، فرعبهم يقع على جميع الشعوب. وكل رؤساء البلدان والمراذبة والولاة وعمال الملك ساعدوا اليهود لأن رعب مردخاي سقط عليهم، لأن مردخاي كان عظيما في بيت الملك، وصار خبره في كل البلدان لأن الرجل مردخاي كان يتزايد عظمة. دلوقتي بقى مردخاي اللي في الصورة خلاص، همان راحت. فضرب اليهود جميع أعدائهم ضربة سيف وقتل وهلاك، وعملوا بمبغضيهم ما أرادوا، وقتل اليهود في شوشن القصر وأهلكوا 500 رجل. دول الناس المتآمرين اللي كانوا ناويين يخلصوا على اليهود، فتقلبت الآية وبقوا كل المتآمرين بيقعوا يهلكوا. وجيبوا لنا 10 أسماء كلهم أصعب من بعض، فإيه فرشنداسة ودلفون وأسفاسة وفراسة وأدليا وأريداسة وفرمشتا وأريساي وأريداي ويداسة، 10 بني همان ابن همداسة عدو اليهود. هيعملوا تقرير غريب قوي، اليهود قلبوا العيد ده ايه بقى، فرايحي جدا بعد كده. بقوا كل عيد كل سنة يقعدوا يحكوا حكاية أستير، وأول ما يجي اسم مردخاي يهتفوا ويسقفوا ويهيصوا، أول ما يجي اسم همان يشتموا ويلعنوا، ولما تيجي الحتة دي كلهم يقفوا يقولوا 10 أسماء في نفس الوقت عشان يقولوا ماتوا في نفس اللحظة. واخدين بالكم يعني يوقفوا 10 يقول كل واحد اسم عشان يخلصوا في لحظة، مستخسرين فيهم 10 دقائق ولا 10 ثواني. يعني ليهم بقى طقوس غريبة من فرحتهم بالعدة. 10 بني همان ابن همداسة عدو اليهود قتلوهم، ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى النهب. برضو دي حاجة حلوة، هو كانت القصة موتوا اليهود وانهبوهم، دلوقتي اتقلبت، موتوا الأعداء خدوا فلوسهم، قالوا لا احنا مش عاوزين حاجة، احنا بس بنقول ربنا انتقم لنا وربنا أنقذنا وربنا خلصنا من الشياطين، لكن احنا مش عاوزين فلوس من الدنيا، احنا مش بندور على غنيمة العالم، احنا كفاية علينا ربنا انه وقف معانا. فلم يسلبوا غنيمته. ماشي. في ذلك اليوم اتى بعدد القتلى في شوشن القصر الى بين يدي الملك، فقال الملك لأستير الملكة في شوشن القصر قد قتل اليهود واهلكوا 500 رجل وبني هامان 10، فماذا عملوا في باقي بلدان الملك؟ ما هو سؤالك فيعطى لك، وما هي طلباتك بعد فتقضى؟ لسه شغال زي ما هو الملك، اوامرك فندم، يعني كلم أستير ايه تاني مطلوب، خلصنا على 500 واحد وهامان وعياله 10، الشياطين دول كل دول رمز للشياطين، اطلب يا كنيسة عاوزة ايه تاني؟ فقالت أستير ان حسن عند الملك فليعطى غدا ايضا لليهود الذين في شوشن للعاصمة البلد ان يعملوا كما في هذا اليوم ويطلبوا بني هامان 10 على الخشب. مش كفاية يموتوا، ممكن يتعلقوا على الصلبان عشان يبقى منظرهم مهم، وده منظر اصله مهم، ان الشيطان متعلق على الصليب، المعنى ده مهم، المسيح نزل من على الصليب، لكن اللي هيفضل متعلق الى الابد على الصليب الشيطان. الشيطان اتهزم الى الابد، لكن المسيح قام، فاحنا مش بنخاف عليه وهو مصلوب، احنا بنبصله في الامه بس عشان نقدر محبته، لكن هو منتصر، احنا قدام الصليب في اسبوع الالام نقول له ايه؟ لك القوة والمجد والبركة والعز، احنا مش بصين له مهزوم ابدا، لكن اللي مهزوم بالثلث بقى والى الابد هو الشيطان. يعني يعلقوا 10 عيال همان كده على الصلبان عشان يبان الخزي والعار بتاع الشيطان. فأمر الملك أن يعملوا هكذا وأعطى الأمر في شوشن، فصلبوا بني همان 10، ثم اجتمع اليهود الذين في شوشن في اليوم 14 أيضا من شهر أذار، وقتلوا في شوشن 300 رجل، ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى النهب. وباقي اليهود الذين في بلدان الملك اجتمعوا ووقفوا لأجل أنفسهم واستراحوا من أعدائهم وقتلوا من مبغضيهم 75,000، ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى النهب. يعني في كل بلد حصل نفس النظام، اليهود هم اللي انتقموا من أعدائهم مش العكس. في اليوم الثالث عشر من شهر أذار، واستراحوا في اليوم الرابع عشر منه وجعلوه يوم شرب وفرح. واليهود الذين في شوشن اجتمعوا في الثالث عشر والرابع عشر منه واستراحوا في الخامس عشر وجعلوه يوم شرب وفرح. لذلك يهود الأعراء الساكنون في مدن الأعراء، الأعراء يعني البلاد اللي ملهاش سور، بلاد واسعة بقى ملهاش أسوار. في سفر زكريا كان في نبوة تقول إيه، كالأعراء تسكن أورشليم، يعني من رخائها واتساعها كنيسة العهد الجديد هتبقى ملهاش سور، واسعة أو. جعلوا اليوم الرابع عشر من شهر آذار للفرح والشرب ويوما طيبا وإرسال أنصبة من كل واحد إلى صاحبه. بقى عيد بقى ضخم أوي، بيبعتوا البعض معايداته. وكتب مردخاي هذه الأمور وأرسل رسائل لجميع اليهود الذين في كل بلدان الملك أحشاويرش القريبين والبعيدين، ليوجب عليهم أن يعيدوا في اليوم الرابع عشر من شهر آذار واليوم الخامس عشر منه في كل سنة. يعني هم خلصوا المأمورية كلها في يوم 13، عمل 14 و15 عيد، وهيستمر العيد ده اسمه عيد الفوريم، هنقوله دلوقتي طول لغاية دلوقتي، حسب الأيام التي استراح فيها اليهود من أعدائهم والشهر الذي تحول عندهم من حزن إلى فرح، ومن نوح إلى يوم طيب ليجعلوها أيام شرب وفرح وإرسال أنصبة من كل واحد إلى صاحبه وعطايا للفقراء. شوفوا خدمة الفقراء تحلم على العيد دايما، نفس نظامنا اليومين دول دايما في الأعياد عطايا الفقراء تيجي في بال الناس. فقبل اليهود ما ابتدأوا يعملونه وما كتبه مردخاي إليهم. ولأن همان ابن همداث الأجاج عدو اليهود جميعا تفكر على اليهود ليبيدهم وألقى فورا أي قرعة لإفنائهم وعبادتهم، وعند دخولها إلى أمام الملك أمر بكتابة أن يرد تدبير الرديء الذي دبروا ضد اليهود على رأسه وأن يصلبوه هو وبنيه على الخشبة. لذلك دعوا تلك الأيام فوريم على اسم الفور، فور يعني قرعة، فبقى اسمه عيد القرعة. ليه؟ طلعت قرعتك انت يا همام مش قرعتنا احنا، يعني هي مقصود بها كده، هي كان هو عمل قرعة فتحدد اليوم ده لإهلاك اليهود، فجات القرعة على دماغه هو فسموه عيد القرعة عشان يعني يفهموا المعنى او يفتكروه من سنة لسنة، ان الشيطان يتآمر وبعدين المسيح يكسب. دعوا تلك الأيام فوريم على اسم الفور، لذلك من أجل جميع كلمات هذه الرسالة وما رأوه من ذلك وما أصابهم أوجب اليهود وقبلوا على أنفسهم وعلى نسلهم وعلى جميع الذين يلتصقون بهم حتى لا يزول أن يعيدوا هذين اليومين حسب كتابتهما وحسب أوقاتهما كل سنة، وأن يذكر هذان اليومان ويحفظ في دور فدور وعشيرة فعشيرة وبلاد فبلاد ومدينة فمدينة، ويوم الفور هذان لا يزولان من وسط اليهود وذكرهما لا يفنى من نسلهم. وكتبت أستير الملكة بنت أبيجال ومردخاي اليهودي بكل سلطان بإيجاب رسالة الفوريم هذه ثانية. دي طريقة تحديد الأعياد، يعني لما نفتكر ان احنا في الثلاث ايام بتوع المقطم نفس السيناريو بتاع نقل الجبل المقطم من ألف سنة كان شبه كده، مؤامرة على إفناء المسيحيين في مصر، والمؤامرة عملها برضو وزير كان يهودي بالتآمر مع الخليفة المعز، وبعدين صلوا ثلاث أيام وصاموا ولبسوا برضو المسوح والرماد، وبعدين مردخاي كان سمع ساعتها هو مين، سمعان الخراز، واتنقل الجبل. فيقوم البابا بعد كده من جمال المعجزة وقتها يتفق مع الشعب يصوموا الثلاث أيام دول كل سنة. لغاية دلوقتي احنا عايشين على الطقس ده، ثلاث أيام بنصومهم كل سنة عشان نعيش المعنى ان احنا ننتصر على الشر، واللي يقصدوا بينا الشر يتقلب عليهم بنعمة ربنا وبالصلاة والصوم. وكتبت وارسل الكتابات الى جميع اليهود الى كور مملكة أحشاويرش 127 بكلام سلام وامانة لإيجاب يومي الفوريم هذين في اوقاتهما كما اوجب عليهم مردخاي اليهود أوجب عليهم وأستير الملكة، وكما أوجبوا على أنفسهم وعلى نسلهم أمور الأصوام وصراخهم. وأمر أستير أوجب أمور الفوريم هذه فكتبت في السفر، يعني أصبح قرار إيه رسمي بأمر أستير الملك. ووضع الملك أحشاويرش جزي على الأرض وجزائر البحر وكل عمل سلطانه وجبروته، وإذاعة عظمة مردخاي الذي عظمه الملك أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك مادي وفارس، لأن مردخاي اليهودي كان ثاني الملك أحشويرش وعظيما بين اليهود ومقبولا عند كثرة إخوته، طالبا الخير لشعبه ومتكلم بالسلام لكل نفس. هنا واحد تاني من اليهود تقلد أعظم مناصب في التاريخ زي دانيال وزي يوسف. مردخاي كل الناس بتنساه، يعني في ثلاثة مشهورين في تاريخ العهد القديم خدوا أعلى مناصب في العالم: يوسف الرجل الثاني على مصر، دانيال الرجل الثاني على بابل، مردخاي الرجل الثاني على فارس، مع أن دول مش بلادهم، لا يوسف مصري ولا دانيال بابلي ولا مردخاي فارس. لكن شوف ربنا لما يرفع إنسان تبعه ويمجده يعني يوصله لحاجة حلوة. وقال مردخاي أن هذا كله إنما كان من قبل الله. أهو مردخاي بيحمي نفسه بقى من إيه؟ من همان ومن الذات ومن الكبرياء. هذا كان كله من قبل الله، وقد ذكرت حلما رأيته يشير إلى ذلك فلم يسقط منه شيء. مردخاي بعد ما وصل قال أيوة أنا افتكرت الحلم اللي أنا حلمته زمان اتطبق بحرف. ينبوع صغير ازداد فصار نهرا، ثم انقلب فصار نورا وشمسا، وفاض بمياه كثيرة، فهذا هو أستير التي اتخذها الملك زوجة وشاء أن تكون ملكة. والتنينان أنا وهامان، والأمم المجتمعون هم الذين طلبوا أن يمحى اسم اليهود، وشعبي هو إسرائيل الذي صرخ إلى الرب فأنقذ الرب شعبه وخلصنا من جميع الشرور، وصنع آيات عظيمة ومعجزات في الأمم، وأمر أن يكون سهمان أحدهما لشعب الله والآخر لجميع الأمم. اليهود وصلوا على عز مردخاي بقى إلى أنهم ليهم تقريبا سهم قد كل الشعوب، يعني من ساعتها بدأ تسمية يهود وأمم، لأن العالم وقتها بقى يتعامل أن اليهود دول فئة خاصة جدا ومميزة جدا بنو الله غير بقية الأمم، فأصبح سهم لشعب الله وسهم لبقية الشعوب. فبرز السهمان أمام الله في اليوم المسمى من ذلك الزمان لجميع الأمم، وذكر الرب شعبه ورحم ميراثه. لذلك يحفظ هذان اليومان من شهر أذار، اليوم الرابع عشر والخامس عشر من هذا الشهر، بكل غيرة وفرح، فيجتمع الشعب جماعة واحدة في كل أجيال شعب إسرائيل فيما بعد، مجدا للثالوث الأقدس.